أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. التنبيه الثاني: الشبهة العبائيات أو استصحاب الفرد المردد. وهذا التنبيه لم يذكر لا في الرسالة ولا في الكفاية، وإنما هو مسألة وتيرة في النجف، وجعلت بالتالي من باب وردت في كثير من كتب الأصولية بعنوان استصحاب الفرد المردد، ولكن أطلقت عليها الشبهة العبائية، وكما يقول سيد مصطفى الطويل رحمة الله عليه، ونحن نرد عليها بالشبهة القبائية. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصادر قدس سره زار نجف الأشرف أيام المحقق الأخن، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها، وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. وحاصل هذه الشبهة أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة. ليش؟ لأنه يمكن أصابت الأعلى وهو طهر الأسفل، فلا يوجد عندنا يقين بأن النجاسة قد ارتفعت، فينبغي أن يجري استصحاب النجاسة. استصحاب النجاسة ينبغي أن يجري، بينما يترتب على هذا الاستصحاب مسألة أخرى، وهذه المسألة: مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا. جاء رجل وفي يده رطوبته ومس الطرف الأسفل ومس الطرف الأعلى، لماذا نحكم؟ بما حكمنا عليه. ولكن الكلام هنا يمكن أن يقال، الآن يمكن أن يقال أنه مس، هل أحرز النجاسة؟ ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها الإحراز. هنا هل أن الإحراز متحقق؟ إحراز النجاسة هل هو متحقق؟ فإذا لم يكن متحقق كيف نحكم بالنجاسة؟ هو يقول لك الاستصحاب هو فقط مجرد حكم ظاهري يجوز لك إجراءه، ولكن مسألة النجاسة والطهارة مسألة أخرى متعلقة بالوجدان. مسألة النجاسة والطهارة باب آخر متعلق بالوجدان، يعني إذا أردت أن تحكم بالنجاسة يجب أولا أن تحرز وجود النجاسة، إحراز بالوجدان وليس بالاستصحاب. ولكن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة. يقول الحكم بالنجاسة إلى مس الطرفين قطعا باطل. لماذا يقول؟ لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. يقول مولانا الآن لو لاقى طرفا، الآن لا نقول لاقى طرفين، لاقى طرفا واحدا، بماذا تحكم؟ الآن تعرف المقاس شبهة محصورة طبعا، إما الطرف الأعلى إما الطرف الأسفل. نعم، لو من النجاسة طرف واحد يمكن أن يكون الطرف هذا، ولكن ذكرت شبهة محصورة. الشبهة المحصورة لا يجوز لك فيها ارتكاب الاثنين حتى لا تقع في المخالفة القطعية، بينما
الرواية جناحين
جمهور إقامة إلى إلى أين؟ لكن إلى يجوز لك يعني يجوز لك استخدام لها ما عليه ولكن يجوز لك استخدام أحد إعراقهما باعتبار نجاسة ولكن يجوز لك استخدام أحدهما لماذا؟ لأنه لم ترتكب مقدار الحرام لو ارتكبت الإناءين قطعا نحن نعلم أنك مخالف قطعا نعم ولكن إذا ارتكبت واحدا لا مثل هذا المثال تماما يكون لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله وهنا لم يلاقي البجد إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى مثلا وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقينا فلا معنى للحكم فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه فحتى لو قلنا لاستصحاب النجاسة ملاقاة الطرف الأول بالإجماع تكون طاهرة والثاني الأسفل هو طهره طهره يقينا هو طهر الأسفل يقينا قلنا يمكن أن تكون نجاسة في الأعلى مس الأعلى برطوبة لكن قلنا بالإجماع يجوز له أن يمس الأعلى برطوبة لأنه لم يرتكب مخالفة قطعية وإنما مخالفة احتمالية يمكن أنه فعلا يكون الأعلى هو النجاسة والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب لماذا نبحث هذه المسألة؟ قال بعضهم بأن هذا يمكن أن يكون من استصحاب الكلي القسم الثاني اللي مثاله شنو؟ دخل رجل الحمام لا نعلم هل أنه زيد الذي يبقى ثلاث ساعات أم عمرو الذي يبقى ساعة فإذا شك بعد ساعتين نحكم بماذا قلنا؟ نعم نحكم باستصحاب الكلي وهو الإمساك ولا يمكن أن نستصحاب الفرد هناك في القسم الثاني في القسم الأول قلنا نستصحب الكلي ونستصحب الفرد في القسم الثاني قلنا نستصحب الكلي ولا نستصحب ولا نستصحب الفرد ولا شك في أنه استصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة الملاقي من جهة أخرى إذا قلنا بأن النجاسة مستصحبة معنى هذا أن الملاقي لمستصحب النجاسة يكون نجسا أيضا بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي فلماذا حكموا بعدم نجاسة الملاقي؟ يقول فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني اشتبه بعضهم وقال أن الفقهاء لما حكموا بعدم نجاسة الملاقي لمستصحب النجاسة فإن هذا دليل على أن الاستصحاب لا يجري في القسمين في القسم الثاني لا يجري في القسم الثاني ولكن ينبغي أن نتأمل في المسألة هل أن مسألة الشبهة العبائية تدخل ضمن الاستصحاب الكلي للقسم الثاني أم تدخل في باب جديد اسمه الاستصحاب المردد استصحاب الفرد المردد يقول الشيخ كما قالوا بأنه واقع هذه المسألة تدخل في باب استصحاب الفرد المردد وليس في باب استصحاب الكلي القسم الثاني ولكن قبل أن تدخل عند هذا الأمر كلام لطيف عند السيد الروحاني في منتقى الأصول لا بأس به يقول تدخل عبارة تحت عليه محمد أو سيد محمد صادق الروحاني منتقى الأصول يحفظ سيد محمد يقول بعد الالتزام بعدم انفعال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة النجاسة إذا بيده مس طرفا من الطرفين إما الأعلى وإما الأسفل لا نحكم النجاسة كما نتكلم نقول لو فرض أنه قد تنجس جانب من عباءة لا يعرف بعينه بل كان مرددا بين الأعلى والأسفل ثم طهر الأعلى مثلا فلاقى جسم الإنسان الجانب الآخر وهو الأسفل، فلنحكم بالنجاسة والطهارة؟ نعم. فإنه لا يحكم بنجاسة الجسم. لماذا؟ لعدم العلم بنجاسة الجانب الأسفل، الأسفل اللي هو طهر الأعلى. والمفروض أن ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة لا تستلزم الانفعال، مثل ما قلنا. لماذا؟ لأنه لا يستلزم مخالفة قطعية. لو ارتكب الاثنين قطعا هو مخالف ولا عرف من نجاسة، ولكن إذا ارتكب أحدا منهما لا يعلم قطعا، وإنما هي مخالفة احتمالية يمكن. وأما لو لاقى الجسم تمام العباءة بجانبيها فإن مقتضى استصحاب بقاء النجاسة في العباءة هو الحكم بنجاسة الجسم. ومثل هذا الحكم غريب. لماذا؟ إذ بعد عدم الحكم بالنجاسة عند ملاقاته للجانب غير المطهر، فكيف يحكم بنجاسته إذا انضم إليها ملاقاة الجانب المطهر؟ شلون يعني؟ يقول الجانب المطهر هل يترتب مس الجسم للجانب المطهر برطوبة شيء؟ لا. طيب والله، فيكون الشبهة المحصورة هل يفهم منها في المقام أنه، لأنه احتمال شنو؟ احتمال أنه غسل الجانب الأسفل الذي هو متنجس واقعا، صح ولا لا؟ الاحتمال قائم أنه غسل الجانب الأسفل المتنجس واقعا، بس في المثال عندنا بعد ذلك إذا مسه ومس الجانب الثاني شنو نقول؟ يقول النجاسة والطهارة. بالنجاسة يقول كيف تترتب النجاسة على مس الجانب المطهر؟ كيف؟ لهذا فعلا يكون يعني حكم غريب، لأن وصوله عبر الجانب المطهر مو عبر الجانب النجس. واضح؟
محتمل النجاسة.
أيه يعني؟ محتمل. نعم محتمل، لأنه قلنا احتمال أن يكون قد غسل الجانب النجس فعلا. يقول إذ بعد عدم الحكم بالنجاسة عند ملاقاته للجانب غير المطهر، فكيف يحكم بنجاسته إذا انضم إليها ملاقاة الجانب المطهر لوضوح عدم تأثير ملاقاة الطاهر في الانفعال ضرورة؟ وما إذا تمس شيء طاهر قطعا ما في شيء، ما في مشكلة. وبعبارة أخرى يلزم الحكم بنجاسة ملاقي مقطوع الطهارة ومشكوك النجاسة. مقطوع الطهارة اللي هو شنو؟
المطهر،
مقطوع الطهارة، صح ولا لا؟ يستلزم أنه إذا مس مشكوك النجاسة نحكم بالنجاسة. والمحصل أن استصحاب الكلي هنا يستلزم حكما غريبا لا يمكن البناء عليه، لأنه يستلزم أنه إذا مس الجانب المطهر نحكم المطهر، أو ما فيه احتمال النجاسة نحكم بالنجاسة.
المطهر.
لا، المطهر الثاني نقصد.
ما هذا مطهر ومطهر؟
لا، احنا نقصد الآن وهو غسل الجانب الأسفل.
نعم.
فقطعا نحكم بطهارته. قلنا إذا مس الاثنين بماذا نحكم؟
نجاسة.
نحكم بالنجاسة. فيستلزم أنه إذا باعتبار احتمال الطهارة القائم فهذا احتمال النجاسة، إذا مسه نحكمه بالنجاسة. في أوصى بالنجاسة. إذا مس الثاني أحكم بالنجاسة. الحكم الغريب، نعم المحتمل النجاسة، ولا ما صح حكم غريب. وقد تصدى الأعلام قدس الله سره إلى دفع هذه الشبهة. وقد ورد في كلمات المحقق النائين وجهان. الوجه الأول ما جاء في أجود التقريرات من عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال لإثبات نجاسة الملاقي لعدم ترتب أثر شرعي عليها. ليش؟ يقول لأن نجاسة الملاقي، شوف المثال اللي قلناه الأول، لأن نجاسة الملاقي تترتب على أمرين، أحدهما إحراز الملاقاة، لا بد أن تعلم أنك لاقيت متنجسا أو نجسا، واثنين أنت لا تعلم، نعم مستصحب النجاسة، ولكن مستصحب النجاسة ليس له أثر التنجيس، ليس له أثر التنجيس. والآخر إحراز نجاسة الملاقي بالفك، إذا يده هي اللي كانت نجسة مو ليست العباءة. ومن المعلوم أن استصحاب النجاسة الكلية المرتبة بين الطرف الأعلى والأسفل لا يثبت، لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الذي هو الموضوع. ما يعني لا نستطيع أن نقول بأنه لاقى النجاسة فعلا بعدما طهر أحد الجانبين، بعدما طهر أحد الجانبين. طيب طبعا هذا المثال واحد، وإلا فأمثلته كثيرة. من ضمن أمثلته مثلا لو علم بوجود حيوان في الدار وتردد بين أن يكون الحيوان في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي، ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل تلف الحيوان بانهدامه، لاحتمال أن يكون في الجانب المنهدم. هذا نفس المثال تمام. أو لو علم بوجود درهم خاص لزيد فيما بين الدراهم العشرة ثم ضاع أحد الدراهم، احتمال أيضا يكون الدرهم من اللي ضاع أو ليس من الضائعين، واحتمل أن يكون الضائع هو درهم زيد، لأنه لا يجب استصحاب المقامين. فإذا صورة المسألة الفقهية أصبحت واضحة. وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي. إذا قلنا باستصحاب النجاسة لا يعني الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، وإنما هو عنوان آخر سوف نبحثه بعد ذلك، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد. يعني ما ندري النجاسة في الأعلى أو في الأسفل، ما ندري الحيوان في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي حتى نستصحب بقاءه. وقد اتفقوا على عدم صحة جريان استصحاب الفرد المردد، وبالتالي لا نحكم الطهارة على ما نقل عنه، على ما نقل عن ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال بما محصله بأن تردده بحسب علمنا. نجاسة ما ندري في العمل أو في الأسفل، متردد لا يضره بيقين وجوده سابقا، لأننا نعلم بالعلم الإجمالي أن النجاسة موجودة ولكن مترددون في الجنة. والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، يعني النجاسة أثر للجانب الأيمن وأثر للجانب الأسفل، أثر للأسفل وأثر للأعلى. فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده. أرجعه هذا القائل إلى القسم الأول من الكلي، مو بعد القسم الثاني، القسم الأول من الكلي. وقلنا أن النتيجة في القسم الأول من الكلي أنه يجوز لنا استصحاب الكلي ويجوز لنا استصحاب الفرد أيضا، كما إذا دخل زيد إلى الحمام وكنا متيقنين يجوز لنا أن نستصحب الإنسان وأن نستصحب زيدا أيضا. أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلي القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المرتد، لازم نشوف مسألتنا أي باب. فإن عدم التفريق بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهات. إذن ما الضابط للموردين؟ ما هو الضابط لاستصحاب الفرد المردد ولاستصحاب الكلي القسم الثاني؟ يقول إن الضابط في ذلك الأثر المراد ترتيبه، أولا إما أن يكون أثرا للكلي، أثرا للكلي أي أثر لذات الحصة من الكلي لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة، مثل ما ذكرنا المولى قال لعبده ابق في الحمام ما دام إنسانه، فدخل إنسان لا نعلم هل أنه زيد الذي يبقى ثلاث ساعات أو عمر الذي يبقى ساعة واحدة، بعد ساعتين شك والله احتمال عمرو اللي طلع احتمال زيد اللي طلع. اذا عمرو اللي طلع اخو انتهى ماكو انسان فاضل. اذا زيد احتمال زيد فهو باطل. نحن متيقنون من ان الانسان قد دخل ولسنا متيقنين من خروجه. فندرس استصحاب الكلي. هذا استصحاب الكلي ليس منصبا على حصة بعينها هو زيد أو عمرو، لا، وإنما منصب على الكل بعينه. بقاء العاد أثر لبقاء الكل وهو الإنسان، إما هذا المراد، أو أثرا للفرد أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. البقاء أثر على وجود زيد، على وجود عمرو، على وجود الحصة المتعينة، لا الكلي الذي لا يعلم ما هي الحصة التي يتعين فيها. فإن كان الأول، إذا كان المراد أثر الكلي والحصة غير متعينة، فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة الموجودة، صح ولا لا؟ يكفي فيه استصحاب القدر المشترك. إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع اللي هو عمرو مثلا أو الساعة على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث. إما عمرو هو اللي دخل فبالتالي نحكم بارتفاع الساعة، صح ولا لا؟ بارتفاعه، ولكن مع الشك نقول نستصحب بقاء إنسان. وإما في الثاني الفرد المقطوع البقاء إذا كان زيد هو الذي دخل أبو ثلاث ساعات على تقدير أنه هو الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وهذا ذكرنا في الأيام الماضية أنه لا إشكال فيه. لماذا؟ أنت وفر إشكال الاستصحاب، أنت متيقن من أن إنسان دخل ولم ترى إنسان قد خرج، ومثل القسم الثالث القسم الثالث رأيت إنسان يخرج شككت في مجيء عنوان جديد، صح ولا لا؟ بينما هنا لا، رأيت أحدا يدخل لكن لم ترى أحدا يخرج. هل الذي دخل عمرو أم الذي دخل زيد؟ توفرت أركان الاستصحاب، يقين سابق وهو دخول الإنسان، شككت في خروجه فتجري الاستصحاب على تقدير أنه هو الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الكل القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكلي نفس الماهية الكلية بل استصحاب وجودها. هذا المصنف ما أشرناه في الأيام الماضية. إذا قلنا في الاستصحاب الكلي في القسم الثاني فإننا لا نقصد استصحاب نفس الماهية، وإنما نقصد استصحاب وجود الإنسان ليس ماهية بعلمها أو بذاتها، وإنما وجود الإنسان، حقيقة الإنسان، ليس ماهية فلان بما لها من التعين الخاص في أنها زيد أم في أنها عمرو. فإذا كان القسم الأول فيكون إذن من باب الاستصحاب الكلي القسم الثاني، وإن كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة. أنت في القسم الثاني تريد أن تستصحب فرداً بما له من التعين الخاص، بما له من التعين الخاص، ليس في استصحاب الكل القسم الثاني الذي فقط نريد أن نستصحب وجود الإنسان بغض النظر عن التعين الخاص. لأننا قلنا أنه في القسم الأول نستصحب الكل والفرد، وفي الثاني نستصحب الكل ولا نستصحب الفرد. نحن الآن في فرضية استصحاب الفرد وليس في استصحاب الكل، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث. إذا غسل الجانب الأعلى يمكن فعلا أنه قطع الارتفاع الذي أدنه، أو الفرد المقطوع البقاء لأنه يمكن غسل الجانب الطاهر وبقي الجانب النجس في الجانب الآخر فبقي مقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المعدد. ما ندري من الناس في الأعلى أو في الأسفل. إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني،
وليس من النوع الأول، لأنه استصحاب فرق بعينه، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها أبدا، وإنما الموضوع نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص، إما الأعلى وإما الأسفل. وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المرتد؟ الفرد المرتد هل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري؟ نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه العذر الثاني وهو الشك في البقاء. ما في عذر ثاني شك في البقاء، لأنه إذا غسل الجانب الأول تيقن بطهارته، فما في شك في البقاء. وقيل بل لا يتوفر العذر الأول وهو اليقين بالحدوث. هو صحيح غسل الجانب الأيمن، هو لا يعلم أساسا أنه ماذا، أنه تنجس، ما عنده يقين بالحدوث، فانتفى الركن الأول من أركان الاستصحاب وهو اليقين، فضلا على الركن الثاني. الشك أيضا الشك في البقاء غير حاصل، لا اليقين موجود ولا الشك في البقاء، لأن الشك في البقاء مبني على اليقين. أما الوجه الأول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد حسب الفرق بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع. إما غسل الجانب الأيسر والنجاسة في الأيمن فبقيا، وإما غسل الجانب الأيمن والنجاسة فيها فارتفع، إما مقطوع البقاء إما مقطوع الارتفاع. فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدود لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، ما عندنا غير خيارين، إما مقطوع البقاء إما مقطوع الارتفاع. وأما الوجه الثاني وهو الأصح فبيانه إن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرد، لأن في المقام الله يسلمكم عندنا علم إجمالي، ومعنى العلم الإجمالي أن الجهل متداخل معه. ما هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي الجهل يتداخل معه، ولذلك يسمي علم الإجمالي، لأنه ليس عالما بكل الجهات وإنما عالم إجمالي. هنا أيضا يعلم بالنجاسة، عنده علم إجمالي بالنجاسة،
لكن لا يعلم في أي
ناحية. نعم، ولكنه لا يعلم أنها في أي ناحية. إن أريد به اليقين بحدوث الفرق مع قطع النظر عن خصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرق، فاليقين موجود ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين، يمكن في الجانب الأسفل يمكن في الجانب الأعلى. وإن أريد به اليقين بالفرق بما له من الخصوصية المفردة واضح أنه غير حاصل، طبعا ما يعلم أن النجاسة في الأيمن بعيد أو في الأيسر بعيد، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة ومعدلة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ هو عنده علم إجمالي، فكيف يفهم كل تفاصيلها؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا، سمي مردد لأنه غير معين، هذا هو معنى، هذا خلف محال، وإنما المعلوم هو القدر المشترك، إذن تنجس لكن لا يعلمين. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك ومتعلق الجهل خصوصياته، وإلا فلا معنى للإجمال في العلم وهو عين اليقين والانكشاف. أما إذا نقول عندي علم إجمالي وأعرف كل الخصوصيات فانتفى العلم الإجمالي، أصبح علما تفصيليا، وإنما سمي العلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم الجامع. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي وهو النجاسة لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرق بخصوصه، وبالتالي يعود المصنف إلى ما قيل في المقدمة بأن مستصحب النجاسة لو مسه نحكم بنجاسة الملاقية وطهارته بطهارته، ما متيقن من النجاسة استصحب النجاسة
يقينا
فإنما هو متيقن وهو الكلي. يعني النجاسة لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصه، وما له الأثر المراد ترتيبه عليه وهو الفرد بخصوصيته غير متيقن، بل هو مجهول علم إجمالي قلنا مردد بين خصوصيته، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، لأنه يمكن نجس الطرف الآخر، لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه، لا، القضية قضية استصحاب. والوجه الأصح والثاني كما ذكرنا. وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق، فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع، شنو تفهم منه؟ علم يقين قطع اطمئنان، لا تفهم منه شك، للإنصاف شك، أنت متردد بين كونه مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، خذ لا يعقل أن يكون هذا التردد قطعا وإنما هو شك، فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه، هذا معنى، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك. مقطوع الارتفاع يعني مقطوع البقاء بقاء النجاسة، إذا كان ذا شنو مقطوع ارتفاع الطهارة، والعكس أيضا يجري في الفردين، والقطع على تقدير المشكوك ليس قطعا فعلا بل هو عين، بل هو عين الشك. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة إن تردده بحسب علمنا، يعني تردد النجاسة بين الأعلى والأسفل، لا يضر بيقين وجوده سابقا وبالتالي نجر الاستصحاب، فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد أن اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر مشترك والتردد في الفرق، فاليقين متعلق بشيء والتردد بشيء آخر، وهذا يعني اختلال الركن الخامس من أركان الاستصحاب، وهو اتحاد متعلق اليقين ومتعلق الشك، فيتوفر ركن الاستصحاب بالنسبة للقدر المشترك لا بالنسبة للفرد المراد استصحابه، فما هو متيقن لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه غير متيقن على ما سبق بيانه الاختلاف، والاختلال الركن الخامس. صلى الله عليه وسلم.